الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الأهمية القصوى لموضوع تبليغ الدين في عمل الحوزات العلمية، قائلا إن الغفلة عنه سيقودنا إلى تغيير الهوية الثقافية. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية حشدا من المبلغين وطلاب الحوزة العلمية في البلاد صباح اليوم في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران، حيث أعرب سماحته عن القلق الذي يصوره تجاه قضية التبليغ الديني، معتبرا إياها حاجة ملحة تأتي في مقدمة الأعمال والمهام التي يجب أن تؤديها الحوزات العلمية. وقعت إيران وكينيا في العاصمة نيروبي اليوم 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار تطوير العلاقة الثنائية. وتم توقيع هذه الوثائق بين الوفدين السياسي والاقتصادي الإيراني والكيني وبحضور رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إلى نيروبي. وتنص هذه الوثائق على التعاون في مجالات مختلفة، منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني. قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام ساموي روتو إن العلاقات بين إيران وكينيا ستتطور يوما بعد يوم، مضيفا أن إفريقيا تتمتع بقدرات وموارد طبيعية ومعدنية هائلة، كما لدى إيران العديد من القدرات فيساعد تبادل هذه القدرات على تنمية البلدين. وأضاف السيد رئيسي أن إيران تمكنت من الصمود أمام العقوبات والتهديدات بفضل الثورة الإسلامية وتوجيهات قائدها وإحراز التقدم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية. وصف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الإساءة للقرآن الكريم بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وتحريض على الكراهية والعنف ضد ملياري مسلم. وفي كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية، أكد عبداللهيان أن التردد أو التأخير في إدانة مثل هذه الممارسات يكشف عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران بسبب ما ورد بشأن الجزر الإيرانية الثلاثة في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي والذي عقد مؤخرا في موسكو. وأبلغ مدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي احتجاج بلاده على ما تضمنه البيان إلى السفير الروسي، مؤكدا أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وتنبا الكبرى وتنبا الصغرى هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وطالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية. افتتح في العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. ويهدف الاجتماع الذي استضافته وزارة الاتصالات الإيرانية إلى إيجاد سبل لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خرجت احتجاجات في كيان الاحتلال الصهيوني بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيسة في قراءة أولى على بند أساسي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في قرارات حكومة نتنياهو، وعطل المتظاهرون حركة المرور بين القدس المحتلة وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية، ورفعوا لافتات بالقرب من الكنيسة وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 23 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق 12 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 26 من ذي الحجة عام 1359 للهجرة توفي العلامة والمحدث الشهير آية الله الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي المعروف بالشيخ عباس القمي. وقد ولد الشيخ عباس القمي عام 1294 للهجرة في مدينة قم المقدسة بجنوب طهران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق عام 1316 للهجرة الهجرة ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه والحديث عند كبار العلماء هناك أمثال الشيخ محمد طه نجف والشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالأخند الخراساني والشيخ محمد القمي المعروف بالأرباب والشيخ حسين النوري الطبرسي والشيخ محمد طقي الشيرازي والسيد مرتضى الكشميري. وبعد فترة عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية وإثراء الحوزة العلمية الفتية في مدينة قم المقدسة، وبلغ عدد الطلبة الذين كانوا يحضرون دروسه 1000 طالب. ومن أبرز مؤلفات الشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان الذي جمع فيه الأدعية والصلوات والروايات التي نقلت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم، وترجم إلى الكثير من اللغات. وأيضا نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم عليه السلام، وكتاب هدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب، واللآلئ المنثورة في الأحراز والأذكار المأثورة، والفوائد الرجبية فيما يتعلق بالشهور العربية، والفوائد الرضوية في تراجم علماء الجعفرية، ونفثة المصدور فيما يتجدد به حزن عاشور، وأيضا كتاب الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، والأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، وأخيرا بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان عليها السلام. في 12 من تموز يوليو عام 711 ميلادي تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا وفي 12 من تموز يوليو عام 2006 ميلادي شنت القوات الصهيونية هجوما شاملا على الأراضي اللبنانية، وقد ادعى الكيان الصهيوني بأن هجومه جاء للانتقام لاثنين من جنوده وقعوا أسرى بيد حزب الله، إلا أن هدف الكيان الصهيوني الأساس كان القضاء على قوة حزب الله في لبنان. وقد هاجمت الطائرات الصهيونية في ذلك العدوان المناطق السكنية في لبنان، ودمرت البنى التحتية والمراكز الثقافية والدينية للضغط على الشعب اللبناني وإرغامه على وقف دعمه لحزب الله. وقتل في تلك الهجمات الوحشية أكثر من 1000 مدني لبناني. وبالمقابل ألحق حزب الله هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني عبر هجماته الصاروخية على المراكز العسكرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نهاية المطاف اضطرت أمريكا إلى الاتصال بكافة الجهات للتوسط لدى حزب الله ووقف إطلاق النار، وقد قبلت واشنطن والصهاينة فورا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة وانسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان. وبعد الانسحاب الصهيوني قامت الأمم المتحدة بنشر القوات الدولية هناك. أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان صراع تعديلات أم أزمة هوية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما وسنمر في لقائنا هذا مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون فقرة أهلنا في الشتاء. بعدها سوف ننتقل مستمعينا ومستمعاتنا لنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا، وكذلك استضافة ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. كما وسنخصص وقتا إن شاء الله في هذا البرنامج للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار، ونتوقف عند حياة كاتب وأديب فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أيها الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. شغلت قضية اللاجئة الفلسطينية نصرة موسى الأوساط الفلسطينية بعد مرور عدة أيام على احتجازها لدى السلطات اللبنانية، وذلك بتهمة بناء منزل لها في مخيم الرشيدية جنوب لبنان. وطلبت مؤسسات حكومية بضرورة إطلاق سراح اللاجئة موسى. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
إلى الواجهة مجددا قضية إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في منطقة الجنوب، بعدما أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية اللاجئة الفلسطينية نصرة موسى بتهمة إعمار منزل لها في مخيم الرشيدية من دون ترخيص.
ظلم، إحنا ظلم، ممنوع نفوت حجر بطون من على المخيم ولا كيس ترابي، واللي بمسكوه بحجزوه. طب ما حرام، ليه كل هالتضييق علينا يا عمي؟ بتكلم بتضيقوا علينا، طلعونا اعملونا وراء وفللونا من هالبلد، بس على القليل يحترمونا. عنا كرامة، احنا الفلسطينية احنا عنا كرامة، مش بلا كرامة قاعدين.
قضية إنسانية شغلت أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وقواهم السياسية ومنظماتهم الحقوقية التي بادرت إثر توقيفها بالتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية، لكن كل هذه الجهود والاتصالات لم تثمر بإطلاق سراحها بعد مضي 6 أيام على توقيفها.
طب ما كتير الواحد إذا بده يقعد ابنه يقعد اللي إله، ما في مطرح. احنا من ناشد الأنور والفصائل المنظمة انه تتحرك تجاه المرة، يعني انه حرام حرام. وين بدها تروح هاي مرة مريضة؟ يحجزوا مرة والله الله ما قال، يعني عشان ايش بدها؟ انه تأمينها انه بدها تعمر؟ طب كله عم بيعمر.
إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في منطقة الجنوب مقيدة بقرار من السلطات اللبنانية منذ حوالي 26 عاما بتراخيص مشروطة بصيانة وترميم المنازل الموجودة فقط وليست لبناء منازل جديدة. هذا الواقع فاقم من أوضاع اللاجئين، خاصة أن المنازل الموجودة غير كافية ولا تلبي التزايد الديمغرافي للسكان فيها في ظل قرار منع تملك العقارات للفلسطينيين، لذا يضطر الكثيرون منهم إلى بناء منازل فوق أسقف منازلهم.
الزيادة الديمغرافية للسكان داخل المخيمات تزداد يعني سنة بعد سنة، ويجد اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم أنهم مضطرون للتوسع الرأسي فوق منازلهم. يعني السلطات اللبنانية لا تعطي تصريح أو تراخيص سوى للأنروا لإنشاء بعض يعني بعض المشاريع التنموية لترميم وتأهيل بعض المنازل المقامة، أما إنشاء منازل جديدة فهذا ممنوع حتى الأفراد والعائلات.
يؤكد مراقبون بأن البناء في المخيمات الفلسطينية في لبنان يخضع لمتطلبات وحاجات إنسانية وديمغرافية ملحة، وبات من الضروري اليوم تخفيف القيود على البناء وأن تكون هناك مقاربة إنسانية تراعي حقوق اللاجئين في المخيمات.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع أعزائي المستمعين في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث يعاني المزارع الفلسطيني اللاجئ في مخيم الرشيدية جنوب لبنان من منعه من إدخال بعض الأسمدة والكيماويات اللازمة لأرضه بحجة احتمال استخدامها بصنع المتفجرات، كما ويشكو المزارع الفلسطيني من صعوبة تصريف محاصيله الزراعية، خاصة أن لا جهة تعوض عليه خسائره. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تروى الأرض بالمياه، تروى بعرق المزارع، يعطيها فتجود عليه بالخيرات، لكن هناك ما ينغص على المزارع الفلسطيني ويضربه برزقه هنا في مخيم الرشيدي جنوب لبنان.
وإحنا بنزرع بيطلع عنا إنتاج، إنتاج اللي عم بيطلع عنا هلأ بتشوفوه إنتاج رهيب جدا، إلا إنه بس يصير عنا الموسم كله بتعرف الدولة عم بيستوردوا من برا، وهذا الاستوراد اللي من برا عرفت كيف علي عم بتبحنا، وتصدير من لبنان لبرا ما فيه، يعني ما بدخل الموسم عنا البندورة البتنجان موسمنا بدخل بصيروا يستوردوا من برا، بتكون الأسعار كلها زفت، يعني ما بنقدر نسد التكاليف اللي عم نحطها. يعني الدولة اللبنانية الله يبارك فيهن منعين شوي صغير عننا الكيماوي بحجة إنه بيصنعوا منا المتفجرات. هلأ إحنا في عنا بديل عنهن، يعني إذا إن شاء الله بتقدروا يصير في يعني لفتي من الدولة حدا يحكي معاهن انه احنا في عنا بديل عن الكيماوي اللي بعمل فيها متفجرات، في عنا السماد العضوي، في عنا المواد الفطرية.
أكبر مخاوف المزارعين أن تقتلع عاصفة هوجاء منتظرة هذه الخيم البلاستيكية التي لم تسدد كلفتها بعد، عاصفة تحطمها وتقضي على المحصول برمته.
بالشتاء اللي عنده خيام نايلون السنة الماضية خربت بيوت الناس، طارت النايلون، طار ما حدا عوض علينا، الموسم كلياته انضرب.
كعوامل الطبيعة، كعوامل الرزق، بزرع بعمل جهد كبير المزارع، فبكون حاطط براسه انه بس اكتري حتى يطعم عياله.
وزارة الزراعة بتدعم المزارعين، بس احنا هون كلاجئين فلسطينيين ما بطلع عنا احنا دعم، لانه ما فيش عارف في قانون، ما فيش قانون بنص علينا، مش عارف.
لم تكن هذه الأراضي المحاذية للمخيم وأراضي الجنوب اللبناني على هذا الحال قبل النكبة، كانت منسية ومتروكة للحشائش والحشرات، وتحولت على يد المزارع الفلسطيني إلى بساتين وأراض زراعية. هذا المزارع الذي تختصر كل أمانيه بإدخال الأسمدة اللازمة لأرضه وبتصريف منتوجاته قبل أن تفسد وترمى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول معاناة الفلاح الفلسطيني اللاجئ في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية ياسر موسى، نستمع معا.
سيد ياسر، كيف تخطى المزارع في مخيم الرشيدية منعه من إدخال الكيماوي، وما تأثير عدم استخدام الكيماوي على المنتج الزراعي؟
احنا بصفتنا مزارعين بمخيم الرشيدية وقائمين على لجنة المزارعين وعلى معاناة المزارعين. المزارع الفلسطيني عم بيعاني كتير كتير من دخول المواد الكيماوية الأسمدة، لأنه الخضرة اللي عنا اللي احنا بنزرعها بدون أسمدة وبدون مبيدات وبدون كذا ما بتصير عنا، بصير الإنتاج بخف النص وأكثر من النص. عندنا مشكلة تانية، مشكلة العوامل اللي عم بتصير عندنا غير هاي العوامل الطبيعية، النيلون بطير، الرزق بنضرب، ما في حدا يعوض علينا. وحتى كيس الكيماوي إذا بدنا نفوته على مخيم الرشيدية صرنا بدنا نفوته بالتهريب، يعني بطريقة غير شرعية.
طيب سيد ياسر، هذه المعاناة كيف تواجهونها؟ مع من تتواصلون من أجل إيجاد حل هذه المشكلة؟ وحضرتك رئيس لجنة المزارعين وهناك نقابات في لبنان يمكن التعاون معها ربما.
والله احنا بصفتنا تابعين للعمال الفلسطينية عندنا نقابة العمال، احنا منرجعهن وهن يعني بتعاملوا مع المعنيين، ولكن ما فيش حدا عم بيلبي ولا حدا، كلياتهم بيوعدونا وعود وعود ولكن على أرض الواقع ما في شيء.
نعم.
حد الآن ما في أي شيء نهائيا، بس كلياته وعود. عندنا الطريق سيارات عندنا عم تتكسر بالشتاء، عم نزق مسافة ما يقارب 2 كيلو عم نزقهم بالعربيات الخضرة، بدنا نفوت شوية بسكورس ممنوع، بدك تجيب تسريح وتسريح ما بيعطونا.
هذه المشكلة العالقة ألا يمكن أن تعالج من خلال سفارة فلسطين مع وزارة الزراعة اللبنانية؟
ممكن مع السفارة. إحنا أسأل المشكلة حكينا مع الاتحاد العمال وأساس أنه يقعدوا مع سيادة السفير ويحلونا هاي المشكلة، لأنه هاي المعاناة علينا عم بتدمرنا، يعني عم رجعنا لورا. المزارع الفلسطيني هو المزارع الأول يعتبر، والزراعة عندنا ما شاء الله، يعني عندنا مواسم عم تطلع مواسم كتير جيدة جدا. لا بعد ما منعوا عننا الأسمدة والكيماوي والمواد العضوية صار الرزق يعني يرجع كتير. بعدين مسألة تاني، احنا هون عندنا مشكلة، المزارع الفلسطيني بس يدخل الموسم عنده بعد المعاناة وبعد التعب وبعد المصاريف الكبيرة اللي عم نتبدها،
نعم،
بس يدخل الموسم عندنا مش عم بيخلونا نسترد نورد لبرا، الاستيراد ممنوع، ولا هندي بيستوردوا من برا، أما التصدير لبرا ممنوع. هاي عم تعمل لنا مشكلة كبيرة كمان.
ياسر موسى رئيس لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية كنت معنا من مدينة صور، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية ياسر موسى، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا ندى فاضلي، أحمد رحمة، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لرئيس لجنة المزارعين في مخيم الرشيدية جنوب لبنان تحديدا مدينة صور الأستاذ ياسر موسى.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، فراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبري يا عين، أحكي لك صبري يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الكيان، صراع تعديلات أم أزمة هوية. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان لمواجهة التعديلات القضائية؟ هل الكيان اليوم أمام أزمة هوية، وما الأبعاد التاريخية التي تحملها هذه الأزمة؟ وهل غدت عناوين العصيان المدني والحرب الأهلية سيدة الموقف في الكيان؟ الكيان، صراع تعديلات أم أزمة هوية، محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. شهد الكيان حالة من الفوضى وإغلاقا للطرق الرئيسة إثر تظاهرات عارمة عمت عدة مناطق بدعوة من المعارضة في خطوة أولية للعصيان المدني، تخللها مواجهات وصدامات احتجاجا على مصادقة الكنيسة مساء الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من صلاحيات ما يسمى بالمحكمة العليا. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
حل يوم التشويش في كيان الاحتلال حاملا معه تظاهرات عارمة ومشاهد عنف جديدة طغت على شوارع الكيان ومستوطناته، تظاهرات شهدت حالة غضب كبير في صفوف أنصار المعارضة غدا إقرار ما يسمى قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الأولى، والذي يعد أحد قوانين التعديلات القضائية. وأما أكبر تظاهرات يوم التشويش فسجلت هنا في مطار بن غوريون بمدينة اللد المحتلة، حيث قمعت الشرطة بعنف آلاف المتظاهرين الذين وصلوا إلى المطار وتجمعوا أمام أحد مسارات الشارع قبالة تيرمينال رقم 3. وأعلنت حركات الاحتجاج أن الشرطة مارست عنفا شديدا تجاه متظاهرين في قاعة المسافرين القادمين في المطار، فيما أعلنت السلطات اعتقال عشرات المتظاهرين. وبالتوازي حضر المفتش العام للشرطة يعقوب شفتاي شخصيا إلى المطار، حيث نشرت الشرطة قرابة 1000 من أفرادها لمنع تشويش الرحلات الجوية الدولية. التظاهرات عمت أيضا نحو 100 موقعا في كيان الاحتلال وترافقت وإغلاق طرق رئيسة، ما أسفر عن اختناقات مرورية. وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة خلال محاولات فتح الطرق في منطقة حيفا وتل أبيب ووسط الكيان والقدس. التحرك في الشارع رافقته موجة من التصريحات الغاضبة من سياسي اليمين، ووصفت وزيرة النقل ماري ريغيف المتظاهرين بالبلطجيين والمجرمين، فيما وصف وزير التربية والتعليم يؤف كيش التظاهرات الاحتجاجية بأنها إرهابية. وبالطبع لم يغب مشهد الشارع عن مواقف ونشاطات ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي التف على صلاحيات المفتش العام للشرطة من خلال الاتصال شخصيا بقائد لواء المركز في الشرطة أبي بيتون وتحريضه على متظاهري اليسار. وكذلك وصف بن غفير قرار المستشارة القضائية للحكومة بالسماح للمحتجين بالتظاهر في مطار اللد بأنه عرقلة لعمل الشرطة ودعم للمشاغبين. وكان حرس الكنيسة استخدم عشية التظاهرات القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيسة بعد إقراره بالقراءة الأولى مشروع قانون عدم المعقولية، الذي يهدف للحد من سلطات القضاء في مراجعات قرارات مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، والذي وصفه معارضون ومحللون بالمثير للجدل.
نشكر جزيل الشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، ونود أن نتوقف عند هذه الحالة وتصاعد حقيقة المواجهات داخل كيان الاحتلال بين المعارضة والحكومة. تحت عنوان رفض التعديلات القضائية. كيف يمكن قراءة هذا المشهد حقيقة الآن داخل الكيان بعد التظاهرات التي شهدناها البارحة، وإلى جانبها أيضا الاحتجاجات والتظاهرات والحراك حقيقة الذي نشهده داخل الكيان المحتل الذي تقوم به المعارضة؟ هل ستؤثر على الحكومة وبالتالي تدفعها للتراجع عن التعديلات القضائية؟ لربما الكثير من المحللين والكثير من المهتمين قد تحدثوا عن أن الكيان لا يكون أمام أزمة، والأزمة لا تكون أزمة عابرة فقط، هي أزمة هوية لدى هذا الكيان المحتل. وإذا كان الأمر كذلك، ما المتوقع حقيقة لإفرازاتها في المستقبل؟ طبعا في حال تراجع نتنياهو عن التعديلات، هذا يعني انهيار الحكومة، لأن التعديلات شرط من شروط القوى اليمينية التي تدير دفة الائتلاف اليوم داخل هذه الحكومة. هذا المسار أو الخيار، خيار الإلغاء التعديلات، إلى أين سيؤدي؟ والتي طغت مؤخرا حقيقة عناوين العصيان المدني والحرب الأهلية في هذا الكيان المحتل، والحالة التي يشهدها الكيان وهذه العناوين، هل فعلا تعبر عن الحالة التي وصل إليها الكيان اليوم أم لا؟ لمزيد من التفاصيل وعن تصاعد المواجهات داخل كيان الاحتلال، نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح في لقائنا. أستاذ محمد، أرحب بك في لقائنا سيد الكريم، السلام عليكم. الأستاذ محمد خليل مصلح، هل تسمع صوتي سيد الكريم؟ أحييك ثانية، أهلا بكم. طيب، لا أعرف، لربما انقطع اتصالنا من جديد مع لا يوجد اتصال مع الأستاذ محمد خليل مصلح في هذه اللحظات. مستمعينا الأكارم، لا بأس، إن شاء الله ينضم إلينا ونتحدث معه عن هذه الأزمة التي تحدثنا وقلنا إنها حالة جدا خطيرة داخل كيان الاحتلال، ولا تخص ولا تمر فقط كأزمة عادية، بل هي أزمة هوية للكيان المحتل التي تتصاعد هذه المواجهات اليوم ويوم أمس. طبعا كانت على رؤوس العناوين في الأخبار والأنباء لكافة القنوات ومواقع المواقع الإخبارية. ماذا عن واقع المؤسسات في الكيان؟ طبعا على أرضية الاحتجاجات الدائرة على الأرض، وماذا عن موقعها في أي عملية تغيير حقيقة هذه المسألة؟ كما أشرنا، إن تراجع نتنياهو عن هذه المسألة وعن التعديلات، هذا يعني انهيار الحكومة. ماذا سيصبح بعد ذلك؟ وكيف ستكون الأمور داخل الكيان في هذا المسار أو هذا الخيار الذي يأتي لإلغاء التعديلات؟ إلى أين سيؤدي الأمر بهذه الحكومة؟ وطبعا عنوان الحديث واضح، الكيان أمام صراع، هل هو صراع تعديلات فقط أم أزمة هوية داخل الكيان المحتل؟ نحن بانتظار حضور ضيفنا إن شاء الله في لقائنا هذا، أتمنى أن يأتي ويلتحق بركبنا لنسلط الضوء أكثر على عنوان الحديث. وأدعوكم أيها الأكارم، أنتم أيضا بإمكانكم إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامجنا هذا تحديدا على رقمنا التالي 00982215489950، هو الرقم مستمعينا مستمعتنا. جيد، توقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود إليكم بعد قليل. نعتذر من حضراتكم مستمعينا الكرام لعدم حضور الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، ينضم إلينا داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى. ورحب بك أستاذ صلاح الدين في هذا البرنامج، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله.
يا أهلا.
كيف يمكن قراءة المشهد حقيقة الآن داخل الكيان بعد التظاهرات التي شهدناها البارحة وعمت حقيقة كافة المدن، يمكننا القول في الكيان المحتل؟
بصراحة ما شاهدناه البارحة كان متوقعا نظرا لحدة الصراع القائم بين المعارضة ضد الائتلاف الحكومي والائتلاف بحد ذاته.
نعم.
كان هناك سعى الائتلاف إلى فرض مسألة التعديلات القضائية وخاصة بشأن مصادرة حكم أو سيطرة أو بالتحديد قرارات المحكمة العليا. الائتلاف يسعى من خلال هذا هذه المساعي إلى سحب البساط من تحت أرجل المعارضة وحصر كل القرارات في هيكلية الكنيسة. وبما أن الكنيسة وائتلاف الحكومة خاضع لليمين المتطرف فإن ذلك سيدفع بالمعارضة للشارع كما شاهدنا البارحة، وهناك تطورات على هذا الصعيد سنشهدها مستقبلا نظرا لأن الائتلاف متمترس في الشروط التي طرحها خاصة على صعيد التشكيل الحكومية التي نراها اليوم في ظل نتنياهو الذي فوض الأمر لليمين المتطرف بحضانة كل التغييرات التي يتجه لها هذا الائتلاف ومصادرة السلطة كامل السلطة إن كانت على صعيد السلطات التنفيذية أو السلطات التشريعية.
نعم، هل ستدفع هذه الاحتجاجات والتظاهرات والحراك الذي تقوم به المعارضة لتدفع حقيقة الحكومة للتراجع عن التعديلات القضائية برأيك؟
هناك محاولات بهذا الاتجاه من قبل المعارضة، ولكن إلى أي حد ستنجح المعارضة في دفع الائتلاف الحكومي ونتنياهو إلى التراجع عن هذه التعديلات؟ حتى الآن اليمين ونتنياهو متمترس بهذه التعديلات ولن يتراجع عنها، وقد صرح ذلك مؤخرا. نعرف جميعا أن هناك وساطة من قبل رئاسة الكيان بشخص إسحاق هيرتزوغ بشأن الوساطة ما بين الائتلاف والمعارضة يعني، ونتنياهو صرح البارحة أو قبل البارحة بالتحديد صرح بأنه لن يعود إلى هذه الوساطة نظرا لتصعيد المعارضة حراكها في الشارع، وذلك يعني تماما أن الطرفان قد اتخذا الجانب السلبي من الحراك لهذا. يعني نتنياهو لن نتراجع عن عملية التعديلات الإدارية، وشاهدنا ذلك بأنه تم التصويت على ذريعة المقدمات التشريعية بالقراءة الأولى في الكنيسة، صوت الكنيسة على ذلك. هذا مما دفع المعارضة إلى النزول إلى الشارع بقوة البارحة، وهناك يعني حظوظ كبيرة للتصعيد في اتجاه الصدام كما شاهدنا البارحة أنه مطار بن غوريون اتجه إليه المتظاهرون وحاولوا إغلاقه، ولكن الشرطة اندفعت بعدم الإغلاق. هناك كثير من العسكريين، إن هناك 300 في الوحدة السيبيرية أوقفوا عملهم، هناك 400 من سلاح 400 من سلاح الطيران كذلك الأمر، قالوا أنهم إذا لم من وحدات الاحتياط في سلاح الطيران قالوا أنهم إذا لم يتراجع نتنياهو عن الموضوع سيوقفون عملهم أو يجمدون عملهم على نطاق العمل في سلاح الطيران.
هذا النوع من الحراك طبعا وهذه الاعتراضات والاحتجاجات التي تصل إلى هذا المستوى أستاذ صلاح الدين، يعني هل الكيان اليوم أمام أزمة هوية يعني أم أزمة عابرة لربما نسميها بهذه الطريقة؟ وإذا كان الأمر كذلك ما المتوقع لإفرازاتها مستقبلا، ولربما تتحدث لنا عن الأبعاد التاريخية التي تحملها هذه الأزمة؟
بصراحة هناك في أبعاد تاريخية للموضوع، إنه كانت الحكومات المتعاقبة التي رأيناها منذ نشوء الكيان حتى يومنا هذا في مجملها أو بتعداد كبير منها كانت تضع لليسار لقوى اليسار، وبصراحة كان اليسار في الكيان هو نتاج اليسار الأوروبي. يعني منذ النشوء حتى يومنا هذا اليسار الذي رأيناه نتاج أو عملية فرز لليسار الأوروبي، بينما اليمين الذي نراه اليوم الذي يسعى للحصول على السلطة والتمسك بكل مقوماتها وبمؤسساتها هو ابن اليمين المشرقي أو ابن يمين يعني بطابعه الشرقي وليس غربي بصريح العبارة. وبهذا الصدد هناك أزمة هوية بالتحديد كما ذكرت، هناك أزمة هوية أنه اليسار الذي ساره بالكيان منذ النشوء حتى أيام يعني حتى سنوات قليلة قبلا كان يحدد المسار بأنه وحدة الكيان في ظل العلمانية. أما اليمين الذي نراه اليوم والذي يسعى إلى تمسك أو إلى السيطرة على كافة السلطات في الكيان هو يمين ديني بعيدا عن العلمانية. نرى اليسار الذي يطرح العلمانية كأرضية أساسية لدستور الدولة، بينما هؤلاء اليمين المتطرفون اليوم نراهم باليمين الديني الذي يسعى بفرض كافة ما تفرضه الشريعة اليهودية على مؤسسات الدولة، وهو ما يرفضه اليسار. نحن بالفعل أمام أزمة هوية، تحديد هوية الكيان أو تحديد هوية الكيان. هل نحن أمام كيان علماني ذو صبغة علمانية تتحكم بكل مؤسسات الدولة، أم كيان ديني يميني يحدد بهويته، يحدد هويته اليمين الديني، وبالذلك نعم. سيترك طابعه وتأثيره على كافة المؤسسات ومجريات الأحداث ومجريات عملية كوننا داخل هذا الكيان.
نعم، أيضا لأتساءل أستاذ صلاح، ماذا عن واقع المؤسسات في الكيان على أرضية الاحتجاجات الدائرة على الأرض؟ ماذا عن موقعها في أي عملية تغيير؟
بصراحة يعني نحن الآن في الجمعة 27 من الحراك في الشارع، في الشارع أو في داخل الكيان، وهناك أزمات على صعد عدة بمسألة إفرازات ما تركه هذا الحراك. أول من تأثر ومن تناول هذا الموضوع كانت المؤسسات الاقتصادية، بأنه أي عمليات تطال القضاء داخل الكيان يتأثر بها الاقتصاد، وبذلك نرى أنه كثير من المؤسسات الاقتصادية داخل الكيان بدأت بتوضيب حقائبها لإخلاء الساحة والسفر إلى كل من اليونان وقبرص أو أوروبا بصراحة أو أمريكا لعملية تموضع جديدة بعيدة عن قصة الكيان أرضية لاقتصادها.
نعم.
أضف إلى ذلك المؤسسة العسكرية التي نرى كما سبق وذكرت هناك 300 من أفراد الوحدة السيبيرية أوقفوا العمل تماما. هناك ضمن القوة البحرية كمان هناك في احتجاجات، وأول من يخوض هذا الصراع على صعيد المؤسسة العسكرية أو يلتزم بهذا الصراع على صعيد المؤسسة العسكرية هي القوات الجوية. وكما ذكرت كان هناك اجتماع في بني براك بمؤسسة بني براك، وكان من 400 من ضباط وجنود القوة الجوية الذين أعلنوا بصراحة أنه إذا تبع نتنياهو الطريق في عملية تعديلات اقتصادية فالأمر سينتهي تماما على مستوى المؤسسة العسكرية. هناك تناقض على صعيد المؤسسات ودخول هذه المؤسسات على أرضية الصراع.
الشكر وتحية لك الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني لهذا الحضور معنا، حياكم الله.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
يا
كانت انتفاضة الحجارة البداية لكتاباتها، فكتبت عنها ولها ولأطفالها قبل أن تتيم بحبها للقدس، فكتبت عنها قصائدها تعبيرا عن شغفها بتلك المدينة. إنها الشاعرة والأديبة مرح الشنطي. بدت كتاباتها للشعر منذ كانت في 16 من عمرها، تأثرت بالكثيرين، لكن بقيت القدس قبلتها في كتاباتها الأدبية. التقيناها في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحد الصبار لتحدثنا عما تكتب ولمن تكتب. ياريت تعرفين على نفسك.
معك الشاعرة مرح سعدي الشنطي، أو كما أحب أن يقال لي أم مازن. أنا عضو في رابط الكتاب الأدباء الفلسطينيين، كذلك ليس لي بعد ديوان أدبي إن شاء الله، نطمح لأن يكون لنا هذا العمل الأدبي، ولي مشاركات في أمسيات واحتفالات ومسابقات أدبية في مكان سكناي في فلسطين الحبيبة، بالتحديد قطاع غزة.
نعم، الشاعرة والأديبة مرح الشنطي، يعني بالتأكيد لكل أديب وشاعر بداية، ماذا عن بدايات الأدب لدى الشاعرة مرح الشنطي؟
هو بالتحديد ليس للشاعر بداية، فالشاعر كما يقولون يولد شاعرا. كانت الملامح الأدبية أو الملامح الشعرية بدأت منذ طفولتي، حيث عدت على حفظ الشعر وإلقائه، من ثم تعلمت فن الكتابة الشعرية الأدبية. كان هناك نبوءة شاعرية تنبأ بها بعض دكاترة اللغة العربية، أو بالتحديد أدباء في رابط الكتاب والأدباء، بعدها أطلقوا علي شاعر.
نعم، يعني بالتأكيد على ضوء ما تحدثت هناك مواقف صقلت هذه الموهبة لديك.
طبعا، كما يقول الشاعر محمود درويش، لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، لا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة. حين رأى الأهل أن لي موهبة شعرية، أو كان لي ميول كبير لحب الشعر، كانت أول البدايات في كتابة الشعر في 16 من عمري، ارتبطت فيها في رابط الكتاب والأدباء الفلسطينيين. بعدها تم تطوير الكتابة الشعرية، كان هناك ربما بعض الكسور الشعرية، الزحافات، العلل، كمان نقص في القراءة، نقص في الموهبة كبير، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، ولسه نحن بحاجة إلى تعليم كبير برضو.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى التوفيق إليك يا الشاعرة مرح الشنطي. يعني لو تسألنا عن ما الذي بدأتيه في الكتابة.
طبعا بدأت تحديدا بالشعر. أول كتاباتي كانت صغيرة جدا، كتبت في طفل الحجارة أول أبيات، صدم الدكتور أنها كانت موتونة وأنا في 16 من عمري، وأنا لم أكن أعرف به معنى الوزن الشعري.
نعم.
فقال أن هذه الأبيات موتونة، كانت لم تكن إلا تقريبا بيتين من الشعر، كانت كنت أقول فيها: فيما انتفاضتك لا عد ولا عدد، لولا القويان إصرار ومعتقد. فقال لي الدكتور أن هذه نبوءة عظيمة على وزن شعري، لم أكن أعلم. فسألته: ماذا يعني وزن شعري يا دكتور؟ فبعدها كانت هذه أول الطريق، وشققت على نفس المنوال الكتابة الشعرية تقريبا في الأدب المقاوم. أكثر الكتابات كانت في الأدب المقاوم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث من جديد مع ضيفتنا الأديبة مرح الشنطي، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة مرح الشنطي، ونكمل معها الحديث عن شعرها وكتاباتها. نعم أستاذة مرح، يعني بالتأكيد أما دمت تعيشين واقع الاحتلال وواقع تهويد الأرض وواقع هذا الإجرام الصهيوني المستفحل، بالتأكيد تنبط الكثير من كتاباتك في هذا السياق.
طبعا هذا واقع فرض علينا، وربما كان له دور كبير في جعلنا شعراء. فهذه الحياة، الصراع، ليست هي حياة لكنها صراع، صراع من أجل البقاء نعيش فيه، كان له دور كبير ليس في صقل شخصياتنا وحياتنا، كان له ثقل كان له دور كبير في ثقل شعريتنا أيضا.
نعم، وهذا بالتأكيد يقودنا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها.
نعم، كان أبرز قضية وأهم قضية، أحب قضية كنت أكتب بها دائما عن القدس.
نعم، ما الذي كنت تخاطبينه في القدس؟
دائما أشياء، كل شاعر له وجهته الخاصة في الحرب أو في السلم أو في الحب، له عنصر ملهم، فكانت هي يعني تمثل لي الحب والحنان، الموطن الدافئ لكل الفلسطينيين أكثر من غزة، مع أننا مولودين في غزة وغزة تحتوينا بكل أخطائنا بكل ذنوبنا بكل حملنا الثقيل عليها بدراستنا وتعبنا نحن وأهلنا، لكن القدس كان لها شغف خاص.
يعني تشعرين بارتباط مع هذه المدينة؟
نعم نعم نعم، كانت أمنياتي الكبيرة في رؤية هذه المدينة.
يعني ماذا كتبتي للمدينة السلام؟
مدينة السلام كنت أخاطبها صباحا، كانت القصيدة بعنوان على الأبواب، فقلت لها: صباح المقدس العربي في عينيك من الدار، صباح النازحين اللاجئين، صباح الزعتر العربي والشنار، صباح الخفو والإعصار، صباح الغرزة المثلى تكمل ملمح الثوب المنشى من فراغ النار، صباح الشطوة العليا ولفتك كمزد النار، صباح الثورة الثورة تثير العاشق الولان من فتبكه يصحو ويسفر باقي الإحذار. أيا قدسا، أيا قدسا ترى الأولاد والأحفاد والأصفاد، أنا ابنك في ثمار الشرق في سربال أجدادي، فنادي صوتك المبحوح محرابا لهجادي، أنا أقف طويلا حيث باب القدس أنشد موطن العالي فدائي نرددها صباحا في مداركنا، ونسهر حيث فيسبوك وننسى صبح ما قلنا، ونبكي خذل جارتنا، ونبكي قصر حربتنا، وآسف من تراجعنا، ولكن ها هنا أقف كطفل قد رماه البر سلك الظهر يعتكف فيدفأ جسمه الأضعف ويسري للسماء تعف.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الأديبة مرح الشطي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع